الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره مقلبين. المقلب الأول أنه حكي عن الصدوق أنه استدل أو علل أنه علل النهي عن بعض البيوع المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة والحصات، علل النهي عنها بما ورد من أنه نهى النبي عن بيع الغرار، مع أنه لا غرر في هذه الموارد كما هو المتعارف، إذ المقصود ببيع المنابذة والملامسة ورمي الحصاد أنه إذا نبذ البائع الثوب إلى المشتري لزم البيع بالنبذ، فالثوب معلوم قبل النبذ ولا يراد بالنبذ تعيينه، وإنما يراد بالنبذ إيقاع البيع، يعني أنه بيع معاطاتي بالنبذ يتحقق البيع، فلا يراد بنبذ الثوب أو ملامسة الثوب باليد أو رمي الحصات عليه المنابذة والملامسة والحص وبيع الحصات، لا يراد بهذه الأمور تعيين المبيع، المبيع معلوم، ولكن يراد بنبذه باليد أو بملامسته باليد أو برميه بالحصات، يراد بهذه الأمور الثلاثة إنشاء البيع، فهذه الأمور الثلاثة ينشأ بها البيع لا أنه يعين بها المبيع، فبناء على ذلك شنو؟ لا يوجد غرر، لأن المبيع معلوم معين قبل البيع، فليس هناك غرر كي يعلل الصدوق النهي عن هذه الموارد، النهي عن البيع في هذه الموارد بأنه شنو؟ بيع غرري، هذا ليس بيعا غرريا، إلا أن يكون مقصود الصدوق بعض الصور لا جميع الصور، يعني بعض الصور التي يتحقق التعيين والبيع بالنابذ، يعني كان الثوب مجهولا فعينه وباعه بنبذه، أو كان الثوب مجهولا فعينه وباعه برمي الحصات عليه، نعم في هذه الصورة نعم، إذا كان النابذ أو رمي الحصات معينا ومنشئا للبيع حينئذ يرد كلام الصدوق من أنه بيع غرري. إذن النهي عن بيع المنابذة والملامسة والحصات نهي تعبدي، وإلا لا غرر في هذه الموارد في تمام الصوار بل في بعض الصوار. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي دخل فيه الشيخ هو أنه استدل على بطلان المعاملة الغررية مضافا لما ورد عن النبي من أنه نهى النبي عن بيع الغرر، مضافا لذلك استدل أيضا بما ورد عنه صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، أو عن بيع ما ليس عندك، نهى النبي عن بيعين في بيع وبيع وسلف وبيع ما ليس عندك. وقع الكلام في معنى هذه الفقرة لا تبع ما ليس عندك. شنو؟ ما شفته؟ ها؟ التمسك بشنو؟ ها ها صح صح. صحيح. المطلب الثاني أنه الشيخ قدس سره يناقش الاستدلال بالنبوي نهى النبي عن بيع الغرار، يناقش الاستدلال به على بطلان المعاملة الغررية. قال الشيخ: استدل الفقهاء بهذا الحديث نهى النبي عن بيع الغرار، استدلوا به على اعتبار القدرة على التسليم، بمعنى أن ما يمتنع تسليمه فبيعه غرري ومندرج تحت نهي النبي عن بيع الغرار، مع أن الدليل أخص من المدعى. لما؟ لأن ما لا يقدر على تسليمه على نحوين: قد يكون محتمل الحصول، الآن فعلا لا يقدر على تسليمه ولكن يحتمل حصوله، وقد يكون ممتنع الحصول مطلقا. فبالنسبة إلى ما يحتمل حصوله، وإن كان الآن غير مقدور ولكن يحتمل حصوله، بالنسبة إلى ما يحتمل حصوله يصح الاستدلال على اعتبار القدرة على التسليم فيه. بماذا؟ بنهى النبي عن بيع الغرر، لأن هذا بيع غرري، باعتبار أن بيعه مظنة للخطر، إذ لعله لا يمكن تسليمه بعد ذلك. ولكن في النحو الثاني، وهو ما كان متعذر الحصول، يعني لا يمكن أصلا، في النحو الثاني وهو ما كان ممتنع الحصول، لا يصح الاستدلال على بطلانه بنهى النبي عن بيع الغرر، إذ هنا شنو؟ لا يوجد غرر، الغرر مساوق لاحتمال حصوله، وأما ما نقطع بعدم حصوله فليس غرريا لأنه مقطوع الخطر. مقطوع الخطر لا يقال له غرر، الغرر ما كان فيه احتمال الحصول واحتمال الخطر، يقال هذا البيع بيع غرري. أما ما يقطع بعدم تحصيله فهذا مقطوع الخطر، وهذا شنو؟ ليس غرريا. إذن الاستدلال بنهى النبي عن بيع الغرر على بطلان بيع ما لا يقدر على تسليمه، مع أن ما لا يقدر على تسليمه على نحوين، هذا الاستدلال أخص من المدعى، فإنه في النحو الثاني وهو ما كان مقطوع الخطر، هذا ليس من موارد الغرار. وإن كان باطلا، النحو الثاني هم باطل، بيع ما نقطع بعدم عوده، بيع ما نقطع بعدم القدرة على تسليمه، هم بيع باطل، لكن لا من باب نهى النبي عن بيع الغرار، بل من باب إحدى نكتتين. النكتة الأولى أنه معاملة سفهية، والمرتكز العقلائي قائم على عدم إمضاء المعاملة السفهية، وهذا ارتكاز عقلائي ممضى شرعا. النقطة الثانية أن ما يمتنع تسليمه ليس بمال، ما يمتنع تسليمه ليس بمال، لأنه لا يمكن لأحد استيفاء المنفعة منه. بما أنه ليس بمال ويعتبر في صحة البيع المالية مالية العوضين، فالبيع باطل لعدم المالية، لا لمسألة نهى النبي عن بيع الغرار، بل لنكتة عدم المالية. فهو باق على ملك مالكه لكنه ليس بمال، ولذلك تنتفي عنه آثار المالية وتبقى فيه آثار الملكية. آثار المالية يجب الخمس فيه، لا يجب الخمس فيه، لأن الخمس فرع صدق عنوان الفائدة، صدق عنوان الفائدة فرع المالية، ما ليس بمال لا يجب الخمس فيه، لا يجب الخمس فيه، لا يتحقق به عنوان الغنى، لا يتحقق به عنوان الاستطاعة الشرعية على الحج، لأنه ليس بمال. آثار المالية تنتفي عنه لكن تبقى آثار الملكية، ومنها العتق. عتق العبد لا يشترط فيه أن يكون مالا، يكفي أن يكون ملكا. يصح عتق العبد الآبق الذي لا يرجى عوده، لأن العتق من آثار الملكية وليس من آثار المالية، والملكية باقية وإن انتفت المالية. ولذلك يقول الشيخ لأن المالية منتفية لكن الملكية باقية، لو أن هذا العبد غصبه غاصب ثم أبق من يد الغاصب، يعني بعد لا يمكن إرجاعه إلى مالكه، هل لا يضمن لا يضمن الغاصب شيئا؟ يقال لا، يضمن قيمته من باب بدل الحيلولة، لأن الغاصب غصبه إلى حد تعذر رجوعه إلى مالكه، يعني غصبه إلى اليوم الذي انتفت فيه المالية. هذا نظير أن يغصب الغاصب ناقد إلى أن يسقط النقد عن الاعتبار، خليه عنده إلى أن تسقطه الدولة عن الاعتبار. غصبه الغاصب إلى يوم سقطت فيه المالية، غصبه الغاصب إلى يوم أبقى العبد فلا يرجع وارتفعت ماليته بإباقه. في مثل هذه الصورة يقال الغاصب فوت على مالكه المالية، لأنه غصبه إلى اليوم الذي انتفت فيه المالية، فالغاصب فوت على مالكه المالية. بما أنه فوت على مالكه المالية يضمنها، لا يجب عليه إرجاع العبد لأنه عاجز عن إرجاعه، ولكن يضمن ماليته من باب بدل حيلولة، لأنه حال بين مالكه وبين مالية المال. إذن فبالنتيجة ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء أو السمك في الماء أو العبد الآبق ليس بمال لكنه شنو؟ ملكون، خلافا للسيد الخوي الذي يقول ليس بملك لكنه ماله، يعني بعكس كلام الشيخ قدس سره، أنه مال أنه ليس بمال لكنه ملك، لكن يقول ليس بملك لكنه مال. على أي حال لسنا صدد بيان كلامه. خو هذا الدليل الذي الأول الذي استدل به على بطلان ما لا يقدر على تسليمه. الدليل الثاني ما ورد عن النبي من النهي عن بيع ما ليس عندك، ووجه الاستدلال به على اعتبار القدرة على التسليم وبطلان البيع الذي لا يقدر على تسليمه أن كلمة ليس عندك تحتمل أربعة معاني. المعنى الأول هو الحضور مقابل الغيبة، لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا عندك، وهذا المعنى باطل الجزمين، لأنه يصح بيع المال الغائب، ولذلك يصح بيع السلف مع أنه أحد العوضين في بيع السلم وفي بيع السلف أحد العوضين غائبون. المعنى الثاني لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس ملكا لك، فهو كناية عن اعتبار الملكية، وهذا المعنى أيضا فاسد، لأنه لو كان المراد الملكية لقال ما ليس لك لا ما ليس عندك. المعنى الثالث أن يراد بالعندية القدرة على القدرة على الشيء، السلطنة عليه. لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس تحت سلطانك، لا تبع ما لا سلطة لك عليه، لا تبع ما لا قدرة لك عليه، فالمنهي عنه بيع ما لا سلطنة عليه. الشيخ يقول هذا المعنى الثالث وإن تبناه بعضهم ولكن يلاحظ عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أننا نرى الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث وهو كلمة لا تبع ما ليس عندك على بطلان بيع العين الشخصية الغير مملوكة ثم شراؤها من صاحبها. يعني الآن مثلا أنت تأتيني وتقول لي أريد تلك السيارة بعينها، هي ليست عندي، ليست ملكا لي، أريد تلك السيارة بعينها وهي ليست ملكا لي، أنا أبيعك إياها ثم أذهب شنو وأشتريها من صاحبها وأخذ منك الثمن. قالوا هذا البيع باطل، هذا البيع باطل، شراء بل بيع العين الشخصية، بيع العين الشخصية ثم شراؤها من صاحبها وتسليمها إلى المشتري هذا البيع باطل. واستدلوا على بطلان بهذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، فلو كان المراد بما ليس عندك القدرة فإن القدرة موجودة في المقام. إذا أنا كنت واثق بأن مالك السيارة صديقي، صح لو لا، وأنه سيبيعني هذه السيارة إذا طلبتها من عنده، فحينئذ إذا بعتك السيارة الشخصية وأنا واثق بأن مالك السيارة سيبيعني إياها فالقدرة على التسليم شنو؟ حاصلة، السلطنة على المبيع حاصلة، خصوصا في موارد الوكالة. لو كنت أنا الوكيل، مالك السيارة وكلني قال أنت موكل في بيع هذه السيارة حتى عن نفسك، حتى لو أردت تبيعها عن نفسك ما يخالف، أنت وكيل عني في بيع السيارة ولو عن نفسك. خف في مثل هذا الفرض، بعت السيارة وهي ليست ملكي لكن لي السلطنة على تسليمها للمشتري، فقهاء يقولون هذا البيع باطل. بيع العين الشخصية غير المملوكة ثم شراؤها من مالكها وتسليمها إلى المشتري هذا بيع باطل. واستندوا في البطلان إلى هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، فلو كان المراد بهذا الحديث عدم القدرة لكان البيع في هذا المورد شنو؟ صحيحا لوجود القدرة، مع أنهم استدلوا به على البطلان، مما يكشف عن أن المراد بما ليس عندك ليس هو عدم القدرة وعدم السلطنة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن هذه الفقرة نفسها لا تبع ما ليس عندك وردت تعليلا، هي نفسها وردت تعليلا للنهي عن بيع العين الشخصية هذه التي ذكرناها، هي نفس الفقرة وردت نهيا عنها. قال مثلا يجيئني الرجل يطلب مني الثوب، ثوب يعني المعين، يجيئني الرجل يطلب مني الثوب فأبيعه إياه ثم أشتريه من صاحبه و
أسلمه إياه؟ قال شنو؟ لا تبع ما ليس عندك. مورد لا تبع ما ليس عندك هو بيع العين الشخصية المقدور على تسليمها. فلو كان المراد بما ليس عندك عدم القدرة للزم خروج المورد عن الوارد. الوارد لا يشمل المورد، لأن الوارد يعني عدم القدرة والمورد واجد للقدرة، لازمه خروج المورد عن الوارد، وخروج المورد عن الوارد قبيح مستهجنون. إذن هذا يكشف عن أن ما ليس عندك لا يراد به السلطنة. فتعين المعنى الرابع، وهو أن المراد لا تبع ما ليس عندك السلطنة التامة الجامعة بين الملك وبين القدرة على التسليم، أن يكون مملوكا مقدورا. هذا معناها جامع بين الأمرين، السلطنة التامة الجامعة بين الملك والقدرة على التسليم. لأجل ذلك، يعني لأجل هذا المعنى الرابع، يصح الاستدلال به على محل الكلام، وهو بيع ما لا يقدر على تسليمه، فإنه وإن كان ملكا لأن السلطنة التامة غير حاصلة. ثم أشكل على هذا الاستدلال، الاستدلال ببيع ما ليس عندك على اعتبار القدرة على التسليم، أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول، لازم كلامكم عدم صحة بيع الفضولي، لأن بناء على المعنى الرابع، لأن بيع الفضولي ليس واجدا للسلطنة التامة، قد يكون واجدا للقدرة على التسليم، كما لو كان واثقا بشراء العين من مالكها، قادر على التسليم لكنه ليس مالكا، فالسلطنة التامة غير حاصلة. إذن لازم كلامكم بطلان بيع الفضولي رأسان، مع أنكم ذكرتم أن بيع الفضولي صحيح موقوف على الإجازة. قال الشيخ، نعالج المشكلة بوجهين، إما أن نقول لا تبع ما ليس عندك شامل لبيع الفضولي، ولكن أخرجنا منه بيع الفضولي بالروايات الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي. لولا هذه الروايات الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي لقلنا بالبطلان في هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول لا تبع ما ليس عندك ليس إرشادا إلى فساد البيع مطلقا، إرشاد إلى فساد البيع بالنسبة للبائع، فلا ينافي صحة البيع بالنسبة إلى غيره. لا تبع ما ليس عندك يعني لا يقع البيع لك لأنه ليس عندك، لا أن البيع لا يقع رأسا، قد يقع لمن؟ لمالكه، أنت لا يقع البيع لك. لا تبع ما ليس عندك هذا ليس نهيا مولويا، نهي إرشادي، إرشاد إلى الفساد. يعني بيع ما ليس عندك شنو صاير شيخنا؟ إذا تأذى أغلق الباب. لا تبع ما ليس عندك إرشاد إلى فساد البيع بالنسبة لي لمن ليس عنده، إرشاد إلى فساد البيع بالنسبة لمن ليس عنده، لكنه صحيح بالنسبة لمن هو عنده. إذن لا يستفاد منه بطلان بيع الفضولي. نعم، بيع الفضولي باطل بالنسبة لمن؟ للفضولي، لكنه ليس باطلا في نفسه ولو بالنسبة للمالك. فلا يلزم من ذلك أن نحكم ببطلان بيع الفضولي مطلقا إذا استدللنا بهذه الرواية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما أورده صاحب الجواهر، قال بأنه هناك معنى خامس. تغير انتم معاني أربعة، احنا نجيب معنى خامس، لا تبع ما ليس عندك، وبناء على المعنى الخامس لا يصح الاستدلال به على محل الكلام، وهو ما لا يقدر على تسليمه. والمعنى الخامس أن المراد بهذا النبوي مورده، شنو مورده؟ بيع العين الشخصية التي لا تملكها. عندك عين شخصية، سيارة الفلانية الكذائية، هذه السيارة الفلانية الكذائية أنت لا تملكها، بيع العين الشخصية التي لا تملكها وإن كنت قادرا على شرائها وتسليمها للمشتري، هذا البيع منهي عنه تعبد الخم جبري. بيع ما ليس عندك، هذا معنى لا تبع ما ليس عندك، لا يراد به الحضور ولا يراد به الملك مطلقا ولا يراد به السلطنة ولا يراد به السلطنة التامة، يراد به النهي عن مورد خاص، وهو بيع العين الشخصية غير المملوكة. بناء على أن الحديث يراد به مورده، معناه هو مورده، فحينئذ شنو؟ لا يصح الاستدلال به على محل الكلام، وهو بيع ما لا يقدر على تسليمه. الشيخ يقول خوخ المورد لا يخصصه الوارد، يعني لسان لا تبع ما ليس عندك عام، بما أنه عام مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن هذا العموم مراد جدي، فتخصيصه بمورده بلا شنو؟ بلا مخصصين. باقي كم معنى؟ نعم،
خصوصية الموجودة في المورد
ما يحتمل شنو؟
خصوصية الموجودة في المورد وكون يبيع عينا شخصية ثم بعد ذلك سلم عن قدرة،
بالي
هناك خصوصية في المورد قدرة على التسليم، فإسراء إلى مورد آخر هو على قدرة التسليم،
لا لا السلطنة التامة، نحن ما قلنا خاص بالقدرة على التسليم، هذا يصير المعنى الثالث، قلنا السلطنة التامة الجامعة بين الملكية والقدرة على التسليم، ما قلنا خصوص المعنى الثاني. لا، صاحب الجواهر يقول بأنه خاص ببيع العين الشخصية، لابد أن تكون عين شخصية وغير مملوكة، مو مهم قادر أو مقادر، لأن الرواية مطلقة، أنت إذا تبيع عين شخصية قد تقدر على تسليمها وقد لا تقدر على تسليمها، فلم يؤخذ في المورد القدرة على التسليم، المورد مطلق من حيث القدرة على التسليم ومن حيث عدمه، خصوصية المورد في وين؟ في أنها شخصية وغير مملوكة، وليست خصوصية المورد في القدرة على التسليم، المورد هو أعم من القدرة على التسليم وعدمه، هذا الذي يدعيه صاحب الجواهر. بس شنو؟ شنو حال من حال الموضوع؟ شنو؟ أقول القدرة على التسليم ليس مأخوذة في الموضوع شيخنا، المورد أعام، بيع العين الشخصية التي ليست مملوكة قد يقدر على تسليمها قد لا يقدر، فالمورد أعام لم يؤخذ فيه القدرة على التسليم. لو صرح الإمام بأنه بيع ما تقدر على تسليمه لقلنا القدرة على التسليم مخدت في المورد، المورد أعام قد يكون القدرة على التسليم قد لا يكون، إنما الموجود في المورد قطعا هو أن العين شخصية وأنها غير مملوكة، هذه الخصوصيات الموجودة في المورد، وإلا القدرة على التسليم ما أخذت في المورد أصلا، لا أخذت في الوارد ولا أخذت في المورد، القدرة على التسليم ما لها ربط بالموضوع. فحينئذ صاحب الجواهر خصص الوارد بالمورد، هذا الشيخ اعترض عليه بأنه الإيراد الثالث أن يقال بأنه خب غاية ما يستفاد من هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، هو مثل ما قلنا في أدلة النهي عن بيع الفضولي، لا تبع ما ليس عندك هو الإرشاد إلى فساد، الإرشاد إلى فساد، بل الإرشاد إلى عدم الصحة الفعلية، فلا ينافي الصحة الشأنية. لا تبع ما ليس عندك يعني بيع ما ليس عندك ليس مؤثرا، قولوا ياي فعلا، لكنه لا أنه ليس مؤثرا أصلا. فيمكن أن يقال بيع ما لا يقدر على تسليمه، بيع ما لا يقدر على تسليمه مؤثرا، لكن حين القدرة على تسليمه فهو مؤثر مشروط، تأثيره مشروط بتجدد القدرة، لأنه باطل من قاعة مثل ما هم يريدون يستدلوا به عليه. وش الباب مفتوح مال الطريق؟ ليه؟ يعني تسديتوا لما جئتوا باب طريق؟ ما تتصور شهادة، ما تتصور والدة. نعم؟ أحمر. شيخ. شيخ جاسم أحمر. شال. نقول اللي قال عليه النكار. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول سديتوا مولانا؟ ما سرق النعل الأحذية؟ ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار، هذا الأول في النجف الأفغانية مساكين يروحوا يسبحوا في الشط في الكوفة ويخلوا ثيابهم وعمايبهم ويبوقوهم وعودوا من الكوفة إلى النجف بدون ملابس. ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات، علل النهي عنها بماذا؟ بكونها غررا، مع أنه لا جهالة في بعضها. هذا اشتباه في العبارة، مع أنه لا جهالة في بعض الصور، مو في بعضها، في بعض صورها ما توجد جهالة، أنه في بعضها ما توجد جهالة، كبيع المنابذة بناء على ما فسره به، يعني هو نفس الصدوق فسره به، من أنه شنو بيع المنابذة؟ من أنه قول أحدهما لصاحبه أنبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع، فالنبذ منشئ للبيع لا معين للمبيع، المبيع معين من قبل النابذ فماكو غرر، الثوب معين من قبل النابذ، النابذ ينشئ البيع لأنه يعين المبيع فماكو غرر. وكذلك في مسألة بيع الحصات، يعني ما ضربته الحصات فقد وجب البيع، ما لامسته بيدي فقد وجب فيه البيع، بأن يقول إذا نبذت الحصات فقد وجب البيع، ولعله كان على وجه خاص، يعني لعل هذه المعاملات كانت على وجه خاص يكون فيه خطر، لكن لم يصل إلينا هذا الوجه والله العالم. أما بناء على ما فسره الصدوق ما يوجد شنو؟ ما يوجد غرر في البيع إلا في بعض الصور. وكيف كان؟ فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، يا نبوي نهى النبي عن بيع الغرار، إلا أن الاستدلال أخص من المدعى. لما؟ لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في البحر، العبد غرق بعد شو أبيع فيه كالغريق في البحر يمتنع خروجه منه عادة، يعني من البحر ونحوه، هذا شنو؟ ليس في بيعه خطر. شنو الخطر بعد اللي في بيعه؟ انت خاسر الفلوس، خاسرنا على كل حال، بعد وين هو الخطر؟ لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل فيه السلامة ولو احتمالا ضعيفا. أما إذا نقطع بعدم السلامة بعد أنت لا تقول والله أنا خاطرت شنو؟ هو أنت رميت أموالك لأنك خاطرت بها، تمام لولا؟ فالاستدلال أخص من المدعى. لكن هذا الفرد وهو ما يمتنع تسليمه عادة أيضا باطل، مو أنه صحيح لكن بنكتة أخرى، لكن هذا الفرد باطل ويكفي في الاستدلال على بطلانه وجهان: لزوم السفاهة، أن المعاملة معاملة سفهية. السيد الخوي يقول ماكو بدليل على بطلان المعاملة السفهية، شنو الدليل على بطلان المعاملة السفهية؟ بيع السفيه باطل ولا تؤتوا سفهاء أموالكم، بيع السفيه باطل، لا أن المعاملة السفهية باطلة، معاملة السفهية ليست باطلة، بيع السفيه باطل، وفرق بينهما. الوجه الثاني أو النقطة الثانية: وكون أكل الثمن في مقابله، يعني في مقابل ما يمتنع تسليمه، أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد مالا عرفا، أصلا هذا مو مال. ما يمتنع تسليمه فليس بمالين وإن كان ملكا فيصح عتقه. ريد يقول آثار المالية تنتفي لكن آثار الملكية تبقى. شنو من آثار المالية؟ وجوب الخمس. آثار المالية أنك صرت مستطيع للحج لأن عندك هذا المال، ليس مالا لأنه غرق في البحر، تمام لولا؟ وجود الاستطاعة، وجوب الخمس، تحقق الغنى، هذه كلها من آثار المالية. المالية تنتفي يبقى الملكية فيصح عتقه. ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، لو واحد حصل عليه لازم يرجعه لمالكه، إلا أنه يعني يقول وجود الملكية، إلا أنه يعني وجود الملكية لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، ليس بمال عرفا وإن كان ملكان. ولذا يعني شنو؟ ولأجل بقائه على الملكية يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك، مع أن الغاصب ما يقدر يرجعه، غرق في البحر، لكن يجب عليه أن يرجع قيمته. من أي باب؟ من باب بدل الحيلولة، يعني الغاصب حال بينه بينما عفوا حال بين مالك وبين ماليته، ما حال بين عينه وماليته. اللي حال بين عينه ومالكه هو البحر، بحر هو اللي أخذه، فالبحر حال بين المالك وبين العين، لكن الغاصب حال بين المالك وبين المالية لا بين المالك وبين العين، لذلك يضمن المالية. فيملكه رد تمام قيمته إلى المالك فيمل شنو عندكم العبارة؟ لابد فيملكه يعني القيمة، نعم فليه؟ فيملكه مع بقاء العين على ملكه، فيملكه الظاهر يعني يملك البدل، البدل يملكه على ما هو ظاهر المشهور. ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط، يعني اعتبار القدرة على التسليم، بوجوه أخر، منها ما اشتهر عن النبي من قوله: لا تبع ما ليس عندك، بناء على أن كونه عنده لا يراد به الحضور، لأنه يجوز بيع الغائب قطعان وبيع السلف إجماعان، فهي كلمة عنده كناية لا عن مجرد الملك، وإلا لكان المناسب حينئذ أن يقول: لا تبع ما ليس لك، ذكر لفظة اللام لا كلمة عندك، ولا أنه كناية عن مجرد السلطنة والقدرة على التسليم، لأنه لو كان المراد به الكناية عن السلطنة والقدرة على التسليم لورد محذوران: المحذور الأول لمنافاته لتمسك العلماء من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع العين الشخصية المملوكة للغير، ثم شرائها من مالكها، قالوا هذا لا يجوز، وتمسكوا بهذا الحديث مع أنه في هذا المورد توجد القدرة على التسليم، خصوصا إذا كان البائع وكيلا عن المالك في بيعه ولو عن نفسه، فإن السلطنة والقدرة على التسليم حاصلة هنا. مع أنه هذا المحذور الثاني، مع أنه مورد الرواية عند الفقهاء، أصلا مورد الرواية وهي شنو؟ لا تبع ما ليس عندك، موردها هو بيع العين الشخصية المملوكة للغير. فتعين أن يكون كلمة لا تبع ما ليس عندك كناية عن ماذا؟ عن السلطنة التامة الفعلية التي تتوقف على الملك من جهة وعلى كونه تحت اليد من جهة أخرى، حتى كأنه عنده وإن كان غائبا عنه. وعلى أي حال الآن يريد يتعرض للإشكالات على الاستدلال بهذا الحديث، وعلى أي حال فلا بد من إخراج بيع الفضولي عنه، أن هذا دفع دخل، هذا إشكال، كأن واحد يقول لأخوة إذا قلتم بالمعنى الرابع يلزم شنو؟ يلزم الحكم ببطلان بيع الفضولي وأنتم تقولون بصحته. قال خو خرجنا، إحنا خرجنا بيع الفضولي عن هذا الحديث، فلا بد من الالتزام بإخراج بيع الفضولي عن هذا الحديث بأدلته. أدلته شنو؟ يعني الأدلة الخاصة الدالة على صحة بيع الفضولي، أو بحمله، حمل هذا الحديث وهو لا تبع ما ليس عندك على النهي المقتضي لفساده. فساده بأي معنى؟ بمعنى عدم وقوعه لبائعه، لا فساده في نفسه، وإلا هو يقع لمن؟ لمالكه، لكن لا يقع لبائعه. وكيف كان؟ فتوجيه الاستدلال بالخبر، يعني لا تبع ما ليس عندك، على ما نحن فيه وهو ما لا قدر على تسليمه، ممكن بالمعنى الرابع. وأما الإيراد عليه، هذا الإيراد الثاني وهو إيراد صاحب الجواهر، وأما الإيراد عليه بدعوى أن المراد به بالحديث معنى خامس، وهو الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء الشخصي غير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه كالهبة مثلا أو غيره ودفعه إلى المشتري، هذا الإيراد مدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد. يعني يقول خصوصية المورد لا تخصص الوارد. نعم يمكن أن يقال، هذا الإيراد الثالث اللي الشيخ ارتضى، نعم يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي، يعني لا تبع ما ليس عندك، بل النبوي الأول أيضا وهو نهى النبي عن بيع الغرار، فساد البيع، لا فساد البيع في نفسه، لا فساد البيع ولو شأنا، فساد البيع بهذا المعنى، بمعنى عدم كون البيع علة تامة لترتب الأثر المقصود، فهو ينفي قولوا الصحة الفعلية، تأثير الفعلي، فلا ينافي وقوع البيع مراعا بانتفاء صفة الغرار، يعني الصحة الشأنية، يصح شأنا مراعا بانتفاء الغرار، إذا انتفى الغرار أثر أثره، مراعا بانتفاء الغرار وتحقق كونه عنده، يعني عنده بائعه ولو أبد. وجه أي شنو؟